منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في منصة زادي في مساق كيف نفهم القرآن الكريم، ونحن معكم في الدرس الثاني من الوحدة الأولى أهمية فهم القرآن الكريم. وقد قدمنا شيء من ذلك، إلا أن نعطي ذلك مزيدا من البيان لأهميته. تتأكد أخوتي الكرام أهمية فهم كتاب الله عز وجل من خلال من عدة أمور. أولا، أن فهم كتاب الله عز وجل ذلك امتثال لأمره، فالله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، والتدبر متعلق بالفهم. وأيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال القرطبي رحمه الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. يقول دل ذلك على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله عز وجل وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه. إذن إخوة الكرام، علينا أن نتدبر كتاب الله عز وجل لنفهم معناه أولا، ثم لنرى ما في هذا الكتاب من عظيم العلم والحكم والأحكام. أيضا إخوة الكرام، أن التدبر يعين على تصحيح ما يعتري الإنسان من خطأ، ويعرف بذلك الحق من الباطل. أنت في هذه الدنيا لابد أن تعرف الحق من الباطل لتعبد الله حق عبادته. وفي هذا يقول الطبري رحمه الله تعالى في عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون وواعظ الله التي يعظهم بها في آية القرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتفكرون في حججه التي بينها لهم في تنزيله فيعلمون بها خطأ ما هم عليه مقيمون. أم على قلوب أقفالها، أم أقفل الله على قلوب فلا يعقلون ما أنزل الله تعالى عليه في كتابه. وثالثا، أن التدبر يعين على ترك مخالفة أمر الله، ترك معصية الله، يعين على التوبة، يعين على الإقبال على الله عز وجل. يقول قتادة رحمه الله عند نفس الآية أفلا يتدبر القرآن، قال إذن والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم فعقلوه ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك. إذن التدبر إخوة الكرام يعين على التوبة، يعين على الإقلاع، لأنك تلحظ أن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، ويا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فذلك يدعوك بتدبره وتفهمه إلى ترك معصية الله عز وجل والاستقامة على دينه. رابعا، مما يؤكد على أهمية فهم كتاب الله عز وجل أن الغاية التي أنزل الله تعالى لأجلها القرآن هو تدبره وفهمه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال القرطبي رحمه الله وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن، ودليل على أن الترتيل أفضل من الهذ، إذ لا يصح التدبر مع الهذ. وقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فكان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم البيان. إذا نحن بحاجة إلى البيان، الأمة تحتاج إلى البيان، فنحن بحاجة إلى جزء من ذلك. ولهذا يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى بين جل وعلا أن من حكم إنزاله أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس كتابه. خامسا، أن التدبر يزيل ما يعتري النفس مما قد يتوهمه الإنسان من تعارض بين آياته، فيزيل الإشكال، يزيل اللبس، يزيل المتشابه، فبذلك يتبين لك فهم كتاب الله عز وجل. سادسا أن تدبر القرآن وفهمه فهما صحيحا سبيل إلى العمل، إذ لا يمكن العمل كما أراد الله تعالى إلا بفهم صحيح في كتابه، ولهذا قال بعدها ليدبر آياته وليتذكر. إذن التذكر نتيجة للتدبر، ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله ما يرى له مثل القرآن في خلق ولا عمل. وسابعا وأخيرا أن الله سبحانه وتعالى ذم المنافقين لأنهم لم يتدبروا القرآن ولم يتفهموا فهما سديدا يوصلهم إلى العمل به. فلهذا أخوتي الكرام يؤكد هذا الأمر جليا أهمية فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن ينال منا عناية خاصة ووقتا وافرا لنتعبد لله تعالى على بصيرة، ونعرف الحق من الباطل، ونزداد بهذا الكتاب العظيم هدى، ونزداد به علما وعملا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا به هدى وتوفيقا. ما زلنا وإياكم في منصة زادي في مساق كيف نفهم القرآن الكريم، ونحن في الدرس الرابع من الوحدة الأولى، وحول فهم ضوابط فهم القرآن وطرقه الأساسية. نحن في هذا الدرس مع عدة ضوابط وطرق: الأول تفسير القرآن، أن القرآن يفسر بعضه بعضا، والثاني الأخذ ببيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، الثالث الرجوع إلى أقوال السلف في التفسير، الرابع النظر إلى أقوال أهل العلم المجتهدين والمحققين في العلم، وهناك أيضا قواعد أخرى وضوابط أخرى نعرضها بإذن الله خلال هذا الدرس. أولا، ضابط مهم جدا أن نعرف أن أول مصدر لكتاب الله لفهم كتاب الله هو القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ونعرف أن القرآن يفسر بعضه بعضا. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: إن أصح الطرق في ذلك، أي في فهم وتفسير كتاب الله، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في مكان آخر، كما قال الله تعالى مثلا: إلا ما يتلى عليكم، نجدها في آية أخرى. الثاني، المصدر الثاني هو السنة، لأن الله تعالى قال: لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يقول الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ونهى فهو مما فهمه من القرآن. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن لم تجد في كتاب الله تعالى ففي السنة. ويقول أيضا: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي، تنزلت عليه بالوحي كما يتنزل القرآن بذلك. ولا شك أن السنة مبينة لكتاب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. ولعلي أذكر مثالا يؤكد لنا أهمية السنة في فهم كتاب الله عز وجل. فيما النبي صلى الله عليه وسلم فسر مثلا مغضوب عليهم ولا الضالين باليهود والنصارى، وفسر أيضا ما أشكل على الصحابة، فمثلا أشكل عليهم قول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس كما تقولون. لما قالوا: أينا لا يظلم نفسه، قال: ألم تسمع إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر القرآن بالقرآن وبين هذا الإشكال، فهو مبين عليه الصلاة والسلام، والرجوع إلى كلامه طريق إلى فهم كتاب الله عز وجل. ثالثا، الرجوع إلى أقوال السلف. السلف أقوالهم مهمة، لأنهم عاصروا التنزيل ورأوا أحوال النزول، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: فإن لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماء كبراءهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. وبعد ذلك إذا لم نجد في كتب الصحابة في أقوال الصحابة فعلينا بأقوال التابعين لأنهم أخذوا التفسير من الصحابة. بعد ذلك تأتي المرتبة الرابعة وهي النظر في تفاسير أهل العلم الذين بنوا تفسيرهم على المنهج الصحيح ومنهج السنة والجماعة. ولا شك أن التفاسير تتفاوت بالنسبة للصحة والضعف وبالنسبة للقوة وغيرها وبالنسبة أيضا لقربها لمنهج السلف، فينبغي للإنسان أن ينظر إلى التفاسير المهمة التي لها ارتباط فهم السلف. وسنأتي بإذن الله تعالى في وحدات قادمة حول التعريف بالتفاسير المهمة. إذا لم نجد في كتاب الله إذا لم ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا التابعين ولم نجد في أقوال المفسرين شيئا في هذا الكتاب الله فلا نخوض فيها بغير علم، ولا وخصوصا إذا كانت الآية من المتشابه فينبغي التسليم لله عز وجل، كما قال الله تعالى وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالإنسان ينبغي أن لا يتتبع المتشابه في كتاب الله عز وجل، فإن تتبع المتشابه في كتاب الله تعالى طريق للزيغ. هناك إخوة الكرام بعد ذلك إذا علمنا الأصول الأربعة في فهم كتاب الله عز وجل والضوابط والقرآن والسنة وقال الصحابة والتابعين، هناك أيضا اللغة. اللغة مهم جدا أن نرجع إليها في فهم كتاب الله عز وجل وفهمها، وخاصة في جانب السياق. السياق بابه عظيم فيما يتعلق بفهم كتاب الله تعالى. أيضا السيرة، فهمنا للسيرة والنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مبين للقرآن. أيضا كذلك أحوال النزول وما يتعلق به والمكي والمدني وقصص النزول وأسباب النزول، كل ذلك طريق إلى فهم كتاب الله. كذلك الناسخ والمنسوخ لأنه فيه مقيد وفيه مطلق وفيه مجمل وفيه مبين، كل هذا داخل فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. فلنعرف ما هو الناسخ من المنسوخ، ولا سبيل إلى فهم كتاب الله إلا بذلك كما سيأتي بإذن الله تعالى. بذلك ننتهي في هذا الدرس، ولنا معكم لقاء في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقكم الله، وفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن في منصة زادي في مساق كيف نفهم القرآن الكريم في الدرس الثالث من الوحدة الأولى، خطورة هجر تفهم القرآن والقول فيه بغير علم. نحن وإياكم في هذا الدرس لنتبين لنا إخوة الكرام أن هجر كتاب الله عز وجل وهجر معناه فهمه وهجر فهمه وتدبره أمره خطير جدا على المسلم الذي مكنه الله تعالى ويسر له الأسباب. ويتبين لنا خطورة هذا الأمر وهو خطورة هجر تدبره وتفهمه من خلال عدة أمور. أولا أن هجر فهم كتاب الله عز وجل وتدبره أحد أنواع الهجر التي شكى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى الله عز وجل. هجر شكى النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى الله تعالى من هجر القرآن، فقال وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال السعدي رحمه الله مهجور قد أي أعرضوا عنه وهجروه وتركوه، مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه. وابن القيم يؤكد لنا أن هجر كتاب الله عز وجل أنواع، منها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، وهذا أوله وأعظمه. وثانيا هجر العمل به والوقوف عند حدوده وحلاله وحرامه. وثالثا هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. ورابعا هجر تدبره وتفهمه. لاحظ هنا نص ابن القيم على أن من أنواع الهجر هجر تدبره وتفهمه. وأخيرا هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع الأمراض. قال وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول إن قومي يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، إلا أن كل ما يكون فيه إعراض عن هذا الكتاب العظيم فهو هجر. ثانيا إخوة الكرام، مما يبين خطورة هجر كتاب الله عز وجل أن الله تعالى ذم المنافقين لأنهم أعرضوا عن تدبره، ذمهم لأنهم أعرضوا عن تدبره وتفهمه، فقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي هذا ما يبين شدة الذم على من لم يتفهم كتاب الله تعالى. ثانيا، من هجر تفهم كتاب الله عز وجل وتدبره وهو يعني على الأمر متيسر له، ففي ذلك تقصير في حق الله وحق كلامه تعالى. ولا شك أن من الحقوق التي يلزم المسلم قيامها حق كتابه والنصح له، ومن النصح لكتاب الله تعالى هو فهمه وتلاوته تلاوة صحيحة والعمل به. أيضا إخوة الكرام، مما يؤكد عظم هجره أن من هجر كتاب الله تعالى فيخشى عليه من إغلاق قلبه عن الخير. يقول السعدي في آية التدبر أفلا يتدبر القرآن، هل لا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق تأمله، فإنهم لو تدبروه لدلهم على الخير أم على قلوب أقفالها. قال قد أغلق عليها على ما فيها من الشر وأقفلت فلا يدخلها خير أبدا، وذلك بسبب عدم تدبرها وتفهمها. خامسا، أن من هجر تفهم كتاب الله عز وجل تدبره فإنه يحرم الخير العظيم، إذ أن في هذا الكتاب العظيم إخوة الكرام علم عظيم وفتح كبير لمن وفقه الله تعالى، وموعظة وشفاء وهدى. فمن هجر كتاب الله تعالى فليس له من ذلك نصيب وافر. العنصر الثاني مما يؤكد ومما يعني يتعلق بخطورة الهجر وخطورة القول على الله على كتاب في كتاب الله بغير علم، أنه إخوة الكرام كما أنه لا يجوز هجره لا يجوز الجرأة عليه، يعني نحن بين طرفي نقيض، فلا يجوز الجرأة بغير علم، لا يجوز للمسلم أن يقول في كتاب الله تعالى بمجرد الرأي من غير علم ومن غير تتبع لأصوله وأقوال العلماء فيه، فإن ذلك خطره عظيم. وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه من ما حذر الله تعالى. وفي الحديث أن أنزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر ثلاثا، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، وأخرجه الإمام أحمد سنة صحيح. وفي حديث ابن عباس من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، والحديث حسنه الألباني عند الترمذي. وقال مسروق اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله عز وجل. ويقول ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى أما تفسير القرآن بمجرد الرأي ليس من أصول علم وتمكن في العلم في فهم كتاب الله، وإنما بمجرد الرأي قال فحرام. وهذه الآثار الصحيحة وما شكلها من عن أئمة السلف التي فيها يعني تورع عن القول في كتاب الله تعالى فإنه محمول عن تحرجهم في التفسير بما ليس لهم به علم. إذن يتبين لنا إخوة الكرام أننا بين خطرين، الخطر الأول خطورة الهجر وعدم الفهم، والخطورة الثانية هو الفهم بغير أو التفهم والقول في القرآن بغير علم وبغير أداة وبغير مسلك صحيح. فينبغي المسلم أن يسلك الطريق الوسط وهو فهم كتاب الله تعالى بطريقه الصحيح وأدواته المعلومة عند أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات في منصة زادي في مساق كيف نفهم القرآن الكريم، ونحن معكم في الدرس الثالث من الوحدة الثانية في فهم معرفة أحوال النزول وأهميتها في فهم كتاب الله عز وجل. وسنتحدث في هذا الدرس عن معرفة أحوال النزول واهتمام الصحابة بأحوال النزول واعتناء العلماء بأحوال النزول ومعرفة أحوال النزول أهميتها في فهم كتاب الله تعالى وعدم معرفتها أيضا سبب للوقوع في الخطأ. ثم سنتحدث عن معرفة المكي والمدني وأخيرا عن فوائد معرفة أحوال النزول. معرفة أحوال النزول، ماذا يقصد بأحوال النزول وليس أسباب النزول؟ أحوال النزول، أحوال النزول تشتمل على عدة أمور. أولا على مكان نزول الآية، هل هو مكي أم مدني أم مكان آخر أم ليل أم نهار. معرفة وقت النزول، هل هو في آخر من آخر ما نزل أو من أول ما نزل، في من نزلت الآية، في الأشخاص ونحو ذلك والديار، وأيضا في الأحداث والموقف التي كانت وقعت في ذلك الوقت، وفي أيضا في الحال الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات. دعونا نتحدث عن يعني اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم، هو العنصر الثاني، اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بأحوال النزول. لو لم يكن لزمان نزول وقته مكان وأحواله أثر لما اعتنى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أعظم الصحابة عناية بالنزول هو ابن مسعود، يقول والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله وأنا إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله تعالى تبلغ الإبل لركبت إليه. ابن مسعود من هو؟ هو من خير الصحابة، من أفضل الصحابة بعد الخلفاء في فهم كتاب الله، وقوته في فهم كتاب الله في مجال أحوال النزول. العنصر الثالث، عناية العلماء بأحوال النزول وأسبابها. لقد كان العلماء السابقين لهم من العناية في تأليفهم للكتب في أسباب النزول وأحوالها شيء ظاهر، كالواحد له كتاب أسباب النزول، والسيوطي له لباب النقول، وهناك كتب كثيرة في أسباب النزول. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في بيان أهمية أسباب النزول، يقول بيان سبب النزول طريق قوي في فهم كتاب، في فهم معاني كتاب الله عز وجل. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. نعم، فلا شك أنك إذا عرفت سبب الشيء عرفت ما المراد به والمقصود. العنصر الرابع، معرفة أحوال النزول لا شك أنها تعين على فهم الصحيح لكتاب الله عز وجل. دعونا نمثل لذلك مثالا. حينما في قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهمها بعض التابعين على غير وجهها، ففهموا أن الإنسان حينما يلقي نفسه في العدو يثخن فيهم أن ذلك إلقاء للنفس على التهلكة، وكان ذلك في قصة فتح القسطنطينية معهم أبو أيوب رحمه رضي الله تعالى عنه الذي مات استشهد هناك ودفن تحت أسوار القسطنطينية. فلما استشهد بعضهم بهذه الآية لمن أراد أن يلقي بنفسه في العدو ليفتح باب الحصن، قال رضي الله تعالى عنه ليس كما فهمتم، وإنما نزلت فينا نحن الأنصار حينما أقمنا على أموالنا نصلحها وتركنا الجهاد. فكان ترك الجهاد والاهتمام بالأموال هي سبب إلى التهلكة، لأن الإنسان لأنك إذا اهتم الناس بأموالهم انتبه لهم العدو بانشغالهم في أمر دنياهم فغزاهم، فهذا طريق إلى التهلكة. فلم يزل أبو أيوب رحمه الله تعالى يجاهد في سبيل الله حتى دفن في القسطنطينية. العنصر الخامس فيما يتعلق بأحوال النزول، أن مع عدم معرفة أحوال النزول سبب مباشر للوقوع في الخطأ في فهم كتاب الله عز وجل ولا شك. يقول لاحظوا معنا في هذا المثال، يقول عروة ابن الزبير وهو من التابعين يقول لعمته عائشة وهو ابن أسماء قال يقول إني لخالته عائشة يقول عائشة أم المؤمنين يقول إني لأظن رجلا لو لم يطف بالصفا والمروة ما ضره ذلك، يعني هو كان يظن أن الصفا والمروة ليست من العمرة ولا من الحج، يعني أقصد ليست ركنا أو واجبا. فقالت رضي الله تعالى عنها أو قال لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، يعني الأمر لا إثم فيه. قالت رضي الله تعالى عنها ليس كما قلت، وإنما كانت العرب وكانت الأنصار يهلون في الجاهلية لصنمين في على شط البحر، وقيل أن كان بين على الصفا والمروة كان عليهما صنمان لأهل الجاهلية، فتحرج الأنصار أن يطوفوا بالصفا والمروة خشية أن يطوفوا على ذلك الصنم أو يهلوا من ذلك الصنم. فقال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليست من شعائر الجاهلية حتى تتحرجوا فيهما، فطوفوا وسعوا بينهما. فانظروا كيف أن أسباب النزول كشفت لنا الأمر، وأن عدم معرفتها سبب للخطأ. العنصر السادس في ما يتعلق بأحوال النزول معرفة المكي والمدني. يقول ابن حبيب النسابوري من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته، من أشرف علوم القرآن وجهاته مختلفة، يدخل في ذلك ما نزل مكة، ما نزل المدينة، ما نزل يعني ما نزل في أهل المدينة، ما نزل في أهل مكة، ما نزل بالتحفة، ما نزل نزوله مكي في المدني، نزوله المدني في المكي، نزول ما نزل ببيت المقدس، ما نزل بالطائف، بالحديبية، ليلا، نهارا، سفرا، حضرا، إلى غير ذلك. أنواع النزول. العنصر الأخير فيما يتعلق بأسباب النزول، أن ماذا نستفيد من أحوال معرفة أسباب النزول؟ فوائده: أولا معرفة الحكمة من التشريع. فشرع الله عز وجل للأحكام المختلفة مبني على الحكمة، وعلم أسباب النزول ومعرفة القصة يعين على معرفة تلك الحكمة. ثانيا معرفة مراحل تشريع بعض الأحكام والتدرج فيها، كمثل الخمر مثلا، إذا عرفنا أن هذه الآية نازلة قبل ذلك فنقول هذه هي المرحلة الأولى من التشريع. ثالثا دفع توهم الحصر، فالآية قد تفيد بظاهر الحصر لكن سبب النزول يدفع هذا التوهم، كما في قصة مثلا الملاعنة، وفي قصة ذلك الرجل الذي قبل امرأة فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه، فأنزل الله تعالى فيه إن الحسنات يذهبن السيئات، قال ألي ذي خاصة؟ قال بل لعامة أمتي. رابعا معرفة الأحداث التاريخية التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من جهاده وأعماله ومواقف المؤمنين بدعوته وملجاحدين معه وأهل بيته ونحو ذلك. معرفة ذلك الحقيقة مهمة جدا، وهو حقيقة سبيل إلى المعايشة مع ذلك الجيل العظيم. أخيرا مما يبين لنا معرفة أسباب النزول أننا نعرف الناسخ من المنسوخ، إذا كان ذلك في الآيات ناسخ أو منسوخ، فإن أحوال النزول تبين لنا متى نزلت هذه الآية الأولى والناسخة والمنسوخة. فهذا يؤكد لنا إخوتي الكرام أن علم أحوال النزول من العلوم الأساسية وليست الفرعية في فهم كتاب الله عز وجل، بل إن من وفقه الله تعالى لهذا العلم فسيكون على علم عظيم في فهم كتاب الله عز وجل. نسأل الله رزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وما زلنا وإياكم في منصة زادي في مساق كيف نفهم القرآن الكريم، وفي الوحدة الثانية
ومع الدرس الرابع منها في معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو من أهم أدوات فهم كتاب الله عز وجل. يتكون درسنا هذا من ما المراد بالنسخ، وما مفهوم عند السلف، وأيضا وقوع النسخ في القرآن الكريم وحكمه، وأيضا أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ في فهم كتاب الله عز وجل، ثم رابعا طرق معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وأخيرا ما لا يقع فيه النسخ. أو العنصر الأول تعريف النسخ. ما هو النسخ؟ النسخ في اللغة له معاني، منها أولا الإزالة، كما قال الله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله، والثاني هو نقل الشيء من موضع إلى موضع. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أي ننقل الأعمال إلى الصحف. واختلفت ألفاظ العلماء في تعريف النسخ، ولعل أقربها من الصواب هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. رفع الحكم في الآية بدليل متأخر، قالوا هذا ما يمكن أن يطلق عليه النسخ. فيشترط في النسخ أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، أن يكون الناسخ منفصل عن المنسوخ متأخر عنه، الناسخ متأخر عن المنسوخ. ثالثا أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين، لا يكون المنسوخ محدد بوقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته ولا يعد نسخا. لكننا ينبغي أن نعلم إخوة الكرام في مفهوم النسخ أن للنسخ مفهوم عند السلف، وهو واسع يشمل رفع الحكم بدليل شرعي، ويشمل تخصيص الحكم بدليل، ويشمل تقييد الحكم بدليل. كل ذلك راجع في إلى مفهوم النسخ عند السلف، فيدخل في النسخ عند السلف العام والخاص والمقيد والمطلق، إذ أن مفهومهم فيه كل ما يغير الحكم من شيء إلى شيء آخر. ولهذا جاءت أقوال السلف في أهمية معرفة النسخ على هذا المفهوم. هل يقع النسخ في القرآن الكريم؟ اختلف العلماء في وقوع النسخ في القرآن الكريم. النسخ الذي هو مفهومه الخاص، قال الزركشي رحمه الله تعالى والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعا وعقلا، ولا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب، واختلف في نسخ الكتاب بالسنة. هل السنة تنسخ القرآن؟ هذا الذي وقع فيه الاختلاف. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى باب إثبات أن في القرآن منسوخا، قال إن عقد إجماع العلماء على هذا أي على وقوعه، إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه، فحكى أبو جعفر النحاس أن قوما قالوا ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، هؤلاء خالفوا جمهور الأمة. العنصر الثالث أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ فهم كتاب الله عز وجل. العجيب أيها الإخوة أننا نجد أن السلف قد ربطوا فهم كتاب الله بمعرفة الناسخ والمنسوخ، هذا يؤكد لنا أهمية معرفة هذا العلم العظيم في فهم كتاب الله، وأنه لا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في كتاب الله إلا وهو عالم بهذا العلم بمفهومه الواسع. يقول الزركشي رحمه الله قال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله عز وجل إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه لقاص يقص على الناس أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال الله أعلم، قال هلكت وأهلكت. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ما هي الحكمة هنا؟ قال هي المعرفة بالقرآن. الحكمة هي المعرفة القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله قصصه. فمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، معرفة القرآن بما يتعلق به. العنصر الرابع طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال العلماء: لا يجوز ادعاء النسخ إلا بدليل. إذن لا سبيل لنا لمعرفة الناسخ والمنسوخ إلا بشيء ثبت عن السلف. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقوال السلف. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إطلاق القول، إطلاق القول برفع حكم آية لم يرفع بدليل، هذه جرأة عظيمة على كتاب الله عز وجل. إذن الضابط الأساس في قضية النسخ هو وجود الدليل اليقيني في ذلك، لأنه لا يجوز أبدا أن نرفع حكما أراده الله إلا بدليل ثابت. طيب، سؤال: ما هي الطرق التي نعرف فيها الناسخ والمنسوخ؟ هذا مهم جدا. الطرق: أولا النص الصريح على النسخ في الآية، يكون هناك نص من الآية من كتاب الله، مثلا قول الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، جاء بعدها قال الله تعالى: فالآن خفف الله عنكم، هذا نص في النسخ، يعني كان حكم ثم خفف الله عنهم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الثاني نص أحد من الصحابة على النسخ، نص أحد من الصحابة على النسخ، كقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم قالت: ثم نسخنا بخمس معلومات. هذا نص من عائشة رضي الله تعالى، والحديث في مسلم، إذن هو قطعي. ثالثا إجماع الأمة بعد الصحابة، إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، ومثله ما حكاه ابن كثير رحمه الله تعالى، الاتفاق على أن عقوبة الزنا في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يعني المرأة إذا زنت كان في أول الإسلام يجب أن تحبس في البيت حتى الموت ما تخرج. أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة بآية النور: الزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا إجماع. ومن الطرق أيضا في معرفة الناسخ والمنسوخ معرفة المتقدم من المتأخر، آية متقدمة وآية متأخرة. فمثلا قول الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هذه آية مكية، هذه تبين أنه لا ينقض اليمين أبدا بعد عقده، هذا في, 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 في النزول المكي. جاءت آية مدنية قال الله تعالى فيها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب، هل مجال الكفارة؟ قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فأصبحت الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. العنصر الخامس: ما لا يقع فيه النسخ. هل يقع النسخ في التوحيد؟ لا أبدا، لا يقع النسخ كما قال الجمهور عند قال الزركشي، قال الجمهور أنه لا يقع النسخ إلا في التشريعات في الأوامر والنواهي، وزاد بعضهم في الأخبار القصص يعني وأطلق، وقيدها آخرون بالتي يراد بها الأمر والنهي، الأخبار التي فيها الأمر والنهي يعني. إذن لا يقع النسخ في القصص والأخبار على الصحيح، ولا يقع في مسائل الاعتقاد، ولا في أصول العبادات، ولا في أصول المعاملات، وإنما يقع النسخ في الأمور الفرعية من الشريعة التي فيها في البداية تخفيف ثم تكميل. فمن حكمة الله في الشرع أنه جاء بمراحل مرحلية، كما في الخمر مثلا، فيقع النسخ لما هو خفيف إلى ما هو أكمل. وبهذا نعرف أن النسخ يقع في الأوامر والنواهي تكميلا للشريعة ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة. نقول بارك الله فيكم أن معرفة النسخ والناسخ والمنسوخ من المهم بمكان في فهم كتاب الله. نسأل الله رزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات حياكم الله، ونحن في منصة زادي في مساق كيف نفهم القرآن الكريم، ومع الدرس الثاني من الوحدة الثانية معرفة السيرة النبوية من الأدوات المهمة لفهم كتاب الله تعالى. وسنتحدث في هذا الدرس عن عنصرين أساسيين: أولا أن معرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر كبير في فهم القرآن. ثانيا أهمية السيرة النبوية واضحة جلية بأحداثها وقصصها وتطبيقاتها في فهم كتاب الله عز وجل. أما العنصر الأول وهو معرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يعني أن معرفة حياته له أثر في فهم كتاب الله عز وجل؟ ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: وإنك لا خلق عظيم. كيف نعرف حياته خلقه إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن خلقه لا خلق النبي صلى الله عليه وسلم يظهر في القرآن جليا، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فإن خلق نبي الله كان في القرآن، كان خلقه القرآن. ولهذا يعني لو قرأنا كتاب الله عز وجل سنجد ذلك جليا في ما وصفه الله تعالى به. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا شك أن القرآن أيها الإخوة ينزل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على مراحل وعلى أحداث وعلى وقائع. هذه الوقائع والأحداث هي أحداث وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فمعرفتنا لها معرفة لفهم صحيح لفهم مراد الله فيها. إن كثيرا من آيات كتاب الله تعالى جاء تعليقا على تلك الأحداث وعلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن معرفتنا لها من خلال أسباب نزوله وأحواله طريق إلى ذلك. دعونا نتأمل مثلا قصة أحد التي جاءت في سورة آل عمران 80 آية، كيف نعرفها إلا بمعرفة هذه السيرة النبوية وحياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فهذا طريق واضح جدا أننا نحتاج السيرة إلى فهم كتاب الله. قل مثل ذلك في كثير من سورة الضحى، سورة الشرح، سورة النصر، ونزلت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن سورة النصر لا يمكن أن تفهم إلا من خلال السيرة، لا يمكن أن يفهم مراد الله تعالى فيها بأن فيها أجل النبي صلى الله عليه وسلم إن من خلال السيرة، لأنها نزلت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأمر الثاني أخوة الكرام أن السيرة النبوية تعطينا التطبيقات التي يريدها الله تعالى. فمثلا حينما يأتي قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، كيف نمسح برؤوسنا؟ قال الله عز وجل مثلا: وأرجلكم إلى الكعبين، كيف نمسح؟ فهذا المسح لا يمكن أن نعرفه إلا من خلال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حينما يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبت، كيف نقطع اليد؟ هل هو من هنا ولا من هنا ومن هنا؟ فجاءت السنة ببيان أن يكون القطع محددا في يعني محددا بموضع معين بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا اقطعوا يديهم، هل نقطع اليدين جميعا أو يدا واحدة؟ فكل ذلك لا يمكن بيانه إلا من خلال السنة والسيرة النبوية وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك إخوة الكرام أن الله عز وجل جعل مهمة النبي صلى الله عليه وسلم التبيين، لتبين للناس ما نزل إليهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة هي التطبيق الصحيح للكتاب، لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فالله تعالى ربط وقارن بين تعليم الكتاب والحكمة، لأنه لا سبيل إلى فهم كتاب الله تعالى فهما صحيحا إلا بالسنة وهي التطبيق الصحيح الصحيح. ولذلك لا سبيل لنا إلى التطبيق الصحيح لكتاب الله عز وجل إلا بالنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وعبادته وأعماله. وهذا هو الطريق السليم الصحيح لفهم كتاب الله. بارك الله فيكم وشكر لكم، ولنا معكم لقاء إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ولا زلنا معكم في منصة زادي في مساق كيف نفهم القرآن الكريم، ومع الوحدة الثانية، الدرس الأول من الوحدة الثانية، وهو في معرفة اللغة العربية. بين يدي هذا الدرس نتحدث بإذن الله تعالى عن عناصر ثلاث، أولها أهمية معرفة اللغة في تفسير كتاب الله عز وجل، ثانيا ما ينبغي للمفسر معرفته مما يتعلق باللغة، ثالثا لا يكفي اللغة وحدها في فهم كتاب الله عز وجل. نتحدث أولا عن أهمية اللغة في للمفسر. لا شك أن كتاب الله عز وجل أيها الإخوة نزل بلغة عربية مبينة واضحة، كما قال الله تعالى وهذا لسان عربي مبين، وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. فإذا كان هذا الكتاب العظيم قد نزل بلسان عربي مبين، فينبغي للإنسان أن يكون على علم باللغة التي نزل بها القرآن. وقد اعتبر العلماء رحمهم الله تعالى أن خدمة اللغة العربية والتأليف في خدمة القرآن الكريم من الأهمية بمكان، وأن ذلك من الدفاع عن كتاب الله عز وجل، وأن المفسر لا بد له من جانب من العلم في اللغة مما يؤهله لفهم كتاب الله تعالى. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدري ما تفسيره فليلتمسه في الشعر. الشعر هو أصل لغة العرب، فإنه ديوان العرب. ويقول مجاهد رحمه الله تعالى لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. مجاهد من أعظم مفسر السلف. ويقول مالك بن أنس رحمه الله ألا أوتى برجل غير عالم بلغات العربي يفسر ذلك إلا جعلته نكالا. هذا يؤكد أخوة الكرام على أن السلف رحمهم الله ينظرون إلى اللغة على أنها مصدر من مصادر تفسير القرآن الكريم. العنصر الثاني ما يتعلق باللغة وفهمها، ما ينبغي للمفسر معرفته مما يتعلق باللغة. أولا ينبغي أن يعرف أن اللغة لها أوجه متعددة، وهنا اختيار ما يناسب هذا ما يناسب السياق. فإنك إذا اخترت عدة أوجه فربما اخترت شاذا من الأوجه، ولكن كتاب الله تعالى ينبغي أن يحمل على الأوجه الأبلغ والأنسب لكتاب الله تعالى والأكمل وما يناسب السياق. ذلك أن الكلمة العربية لها عدة معاني متعددة، فينبغي اختيار واصطفاء المعنى الذي يناسب هذا السياق. فمثلا طبعا هذه قاعدة نهجها الطبري رحمه الله في تفسيره. فمثلا عند قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، الفلق هنا ما هو؟ قيل عدة أقوال، منها الصبح ومنها القمر وغير ذلك. لاحظوا أن الأوجه هنا اختلفت بحسب تعبير اللغة أو أهل اللغة لهذه الكلمة، فقد نختار كلمة أو معنى واحدا من تلك الأوجه، أو نختار وجهين أو ثلاثة أو أربعة بما لا تعارض بينها. فاختيارنا للمعنى الأقرب للسياق فهو أولى. مثلا قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح، وهنا أوفق للسياق، لأن المقصود به أن الذي يفلق لك الخير والذي يفلق لك الفرج والذي يفلق لك ما تريد كفلق الصبح هو الله عز وجل، كما أنه سبحانه وتعالى فالق الإصباح فهو فالق الخير كله، فلذلك هنا ناسب السياق أن يختار الأنسب منها. ثانيا مما يتعلق باللغة معرفة الصيغ وما تدل عليه من معنى، معرفة الصيغ التي جاءت في اللفظة، صيغة المضارع والأمر والماضي وصيغة المبالغة والتأكيد والاستئناف ونحو ذلك. فمثلا قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، نفي الظلم عن الله عز وجل هنا في هذه الآية لا يستلزم نفي الفعل من أصله، يعني لا يستلزم أن الله قادر على الظلم، الله قادر على الظلم ولكنه سبحانه وتعالى لا يظلم أبدا، لا يظلم أبدا. فورود اللغة الصيغة على للمبالغة للتأكيد على أنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وهذا المعنى وارد من معنى صيغة المبالغة هنا. أيضا معرفة الأوجه الإعرابية، مثل قول الله عز وجل مثلا، يعني الإعراب هنا يختلف باختلاف احتماله في السياق. فمثلا قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، جاءت على قراءة والأرحام، يعني واتقوا الله والأرحام، والقراءة الثانية وهي يعني الأبلغ واتقوا الله الذي تساءلون، لا الأولى الأبلغ واتقوا الله واتقوا الأرحام، والثانية واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني تتساءلون به، أسألك بالله تعالى والأرحام، أسألك بحق الرحم. فالقراءة الثانية وجه من وجوه الإعراب، إذ أن الأرحام مجرورة على معنى عطف على قوله بالله، فدل على أن الاختلاف هنا في اللغة بحسب الأوجه العربية. نعم، العنصر الثالث من عناصر فهم اللغة العربية وأهميتها بالنسبة للتفسير، أننا ينبغي أن نعلم أنه لا يكفي اللغة وحدها في فهم القرآن، ولذلك أخطأ بعض العلماء الذين جعلوا القرآن، جعلوا اللغة العربية هي المصدر الوحيد لفهم كتاب الله عز وجل، إذ أن أول مصدر لفهم كتاب الله تعالى هو القرآن، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة والسلف. طيب قد يقول قائل أن أقوال الصحابة والتابعين هي مأخوذة من اللغة، ولكن كما نعرف كما ذكرنا من قبل أن اللغة واسعة يا أخوتي الكرام، لكن فهم السلف، فهم النبي صلى الله عليه وسلم ومراد الله تعالى فوق ذلك يأتي على أوجه من اللغة. فإذا أردنا أن نفهم الأوجه الصحيحة المرادة بحسب السياق وبحسب مراد الله تعالى، فلا شك أن المرجع الأول هو فهم كتاب الله من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام الصحابة، ثم تأتي اللغة إن لم نجد إلى ذلك سبيلا. ولهذا يقول القرطبي رحمه الله تعالى من لم يحكم ظاهر التفسير أي الوارد عن السلف وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ينبغي أن يتفطن هنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله تعالى ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام. لماذا؟ إخوة الكرام، هناك أوجه في اللغة العربية شاذة وبعيدة وضعيفة، فحمل كتاب الله عليها حمل كتاب الله على الشيء الضعيف، والله تعالى قال نزل بلسان عربي مبين، ومعنى مبين يعني أكمل الأوجه، فحمل كتاب الله على أكمل الأوجه هو المطلوب، وليس حمل كتاب الله على أي وجه من أوجه اللغة التي وردت. ولهذا يتبين لنا إخوة الكرام أن فهم اللغة فهم مهم، وينبغي أن نفهم أن فهم اللغة لوحده لا يكفي. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح،
ولنا معكم لقاء إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له عظيم المثوبة.